أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: أو مع ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه، لأن بيع ما للغير لا بد فيه إما من نية الغير أو اعتقاد كون المال لنفسه، وإما من بنائه على تملكه للمال عدوانا كما في بيع الغاصب. السلام عليكم. كان الكلام في هذه المسألة، وهي ما لو باع نصف الدار وكانت الدار مشاعة بينه وبين غيره. قلنا أنه توجد هنا صور متعددة. الصورة الأولى أن يبيع نصفه المختص به. الصورة الثانية، سلام عليكم، أن يبيع النصف المختص بغيره. الصورة الثالثة، أن يبيع النصف المشاع بين الحصتين. فقلنا أنه بناء على هذه الصور الثلاث المسألة واضحة. إنما الكلام في الصورة الرابعة، وهي ما لو باع النصف بلا أن يعلم أنه قصد الأول أو الثاني أو الثالث، إما أنه كان قاصدا في مقام الثبوت، وإما أنه ليس بقاصد أصلا. إما أنه كان قاصدا في مقام الثبوت، أم لم يكن له قصد في مقام الثبوت أصلا، وإنما قصد مفهوم النصف، أراد بيع النصف بلا أن يقصد أنه مختص به أو بغيره أو مشاع بين الحصتين. فهنا ماذا نفعل؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: يوجد هنا احتمالان، وهذان الاحتمالان مبنيان على أن نرى بأنه هنا هل يقدم هذا الظهور على ذاك أو بالعكس. قلنا أنه يوجد في المقام ظهوران: الظهور الأول وهو ظهور النصف في المشاع، يعني في المشاع بين الحصتين، وبينا منشأ هذا الظهور. قلنا لأن القدر المتيقن أن ربعه قد باعه، إنما الكلام في الربع الثاني، وحيث أنه لا يعلم أنه باعه لنفسه، إذن لا بد أن يكون من مال غير. هذا هو منشأ ظهور النصف في المشاع بين الحصتين، إلا أن هذا الظهور يقابله أحد ظهورين على سبيل منع الخلو، إما هذا الظهور أو الظهور الآخر. الظهور الأول وهو ظهور أن كل متصرف عندما يتصرف في ماله المختص به، حيث أنه لا بيع إلا في ملك. هذا هو الظهور الأول الذي يقع في قبال ظهور النصف في المشاع بين الحصتين. الظهور الثاني الذي يقع في قبال ذلك الظهور هو أن الإنشاء لا يعلم أنه لنفسه بالأصالة أو لغيره بالفضولة أو النيابة. فهنا نقول بأنه هنا أصالة الإنشاء لنفسه تقول أنه باع النصف المختص بنفسه. إذن يوجد عندنا ظهوران في قبال ذلك الظهور الأول. الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يرجح أحد الظهورين على الظهور الآخر، لا يقول، يعني لم يثبت عنده أن ظهور النصف في المشاع بين الحصتين هو المقدم، ولا الظهور أحد الظهورين المتأخرين هو المقدم. ومن هنا فهذه المعاملة تكون مجملة. فإذا كانت مجملة نرجع إلى ماذا بعد هذا؟ مرجعه إلى الأصول العملية. المهم أننا لا نستطيع أن نقدم أحد الاحتمالين على الاحتمال الآخر. فلهذا يقول أو قلنا أن هذه أو عدلها إما، ولكن بعد أن صححنا أن إما في أي موقع تقع، هذه أو إشارة إلى ذلك الظهور الثاني الذي يقع في قبال ظهور النصف في المشاع بين الحصتين، أو مع ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه، عندما يقول بعت ظاهر هذا الإنشاء أنه أصالة عن نفسه، أنه لنفسه، لأن بيع ما للغير فيه أحد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن ينوي الغير، والمفروض أنه لا يوجد في الكلام قرينة تدل على ذلك. الاحتمال الثاني أن يكون جاهلا بأنه للغير، وهذا أيضا لا قرينة عليه. الاحتمال الثالث أن يكون عالما بأنه للغير ولكن ينزل نفسه منزلة الغير كالغاصب. يقول وهذه الأمور الثلاثة كلها منفية، لأن مسألتنا، لأن الفرض هو هذا، لأن الكلام في المسألة الرابعة. والمسألة الرابعة ما هي؟ المسألة الرابعة أو الفرض الرابع هو أنه باع النصف بلا أن يكون قاصدا هذا أو ذاك. فلهذا يقول الشيخ لأن بيع مال الغير لا بد فيه، أي بيع مال الغير، إما من نية الغير أو اعتقاد كون المال لنفسه، وإما من بنائه، أي بناء المال بائع على تملكه لذلك المبيع للمال عدوانا كما في بيع الغاصب. والكل خلاف المفروض هنا، لأن المفروض أن الكلام في الصورة الرابعة وهي بيع النصف بلا أن يعين أنه لنفسه لغيره الحصة المشاعة بين المالكين. يقول الشيخ ومما ذكرنا، إذن إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه نحن نتوقف من المتوقفين في هذا الفرع، لا نقدم ظهور النصف المشاع بين الحصتين ولا نقدم أحد هذين الظهورين في إثبات أنه بيع للنصف المختص به. هنا بعض الفقهاء رحمة الله تعالى عليه أراد أن يرفع هذا الإجمال الموجود في المقام بتعيينه في النصف المختص بالبائع، وذلك بطرح مسألة ذكرت في محلها، وهي ما لو فرض أن هناك عبدا لزيد كان مشترك الإثم بين هذا العبد وبين عبد شخص آخر صديق لزيد مثلا، كما يضرب الشيخ مثال يقول ما لو باع عبده الذي هو غانم، اسمه غانم، ولكن صديقه أيضا كان له عبد اسمه غانم، فقال بعت هذا الإنسان الأول البائع الأول، قال بعت غانما، ولا يعلم أنه باع غانم الذي هو عبده أو باع غانم الذي هو عبد الغير. فإن كان قد باع عبده فيكون البيع واقعا صادرا من أهله وواقعا في محله، وأما إن كان البيع لعبد غيره فهو يكون فضولي. فهنا يكون مجملا لا نعلم أنه باع عبد نفسه أو باع عبد غيره. ماذا يقول الفقهاء هناك؟ الفقهاء يقولون هناك بأنه ينصرف إلى بيع عبد نفسه. لماذا؟ للظهورين اللذين ذكرناهما فيما سبق، وهو أنه تصرف، والتصرف لا يكون إلا في ملكه، وأن ظاهر الإنشاء أنه إنشاء بالأصالة لنفسه. فنرفع إجمال المبيع بأحد هذين الظهورين ونعين البيع في أنه البيع لعبده لا أنه بيع عبد غيره. يقول بعض الفقهاء قاس المقام بهذه المسألة إلا أنه قياس مع الفارق. لماذا؟ يقول الشيخ في هذه المسألة التي طرحناها وهي بيع عبد نفسه أو بيع عبد غيره، هنا المبيع مجمل، نرفع هذا الإجمال بتوسط ماذا؟ بتوسط أحد الظهورين اللذين ذكرناهما. أما في محل كلامنا في مسألتنا، المبيع ليس مجمل وإنما له ظهور في النص المشاع بين الحصتين، إذا لا يمكن أن يقاس محل كلامنا بهذه المسألة، لأنه في المسألة التي طرحها الفقهاء في بيع عبد غيره وبيع عبد نفسه المبيع مجمل، فيرفع إجماله بالمواضح الذي هو أحد الظهورين. أما في محل كلامنا المبيع مجمل أو غير مجمل، المفروض أننا فرضنا أن المبيع له ظهور في الإشاعة بين الحصتين، إلا أن تنكروا هذا الظهور، ذاك بحث آخر. مفروض الكلام أنه يوجد عندنا ظهور في متعلق البيع وهو النصف، أنه في النصف المشاع بين الحصتين، فإذا كان يوجد عندنا هذا الظهور يوجد في قباله أيضا ظهوران على سبيل منع الخلو، فلا يمكن لا تقديم هذا الظهور ولا تقديم ذات الظهور. قال ومما ذكرناه في مسألتنا التي هي بيع نصف الدار المشاعة، ومما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وهي مسألة الدار وبين قول البائع بعت غانما، مع كون الإثم مشتركا بين عبده وعبد غيره، حيث ادعى فخر الدين الإجماع على انصراف البيع إلى من؟ إلى عبده. ثم قال فقاس عليه ما نحن فيه، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول قياس مع الفارق، إذ ليس بيان الفرق بين مسألتنا وبين ما ذكرت في تلك المسألة، إذ ليس للفظ المبيع هنا أي في مسألة بيع العبد المشترك الإسم، إذ ليس للفظ المبيع هنا ظهور في عبد الغير فيكون مجملا، بخلاف محل كلامنا فإن له ظهورا في الحصة المشاعة بين الحصتين، في النصف المشاع بين الحصتين، إذن فبقي ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع هذا أولا، وانصراف لفظ المبيع في مقام التصرف إلى مال المتصرف هذا ثانيان، سليمين أي فبقي ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع والثاني سليمين عن المعارض، لأنه لا يوجد عندنا ظهور في قبال هذين الظهورين، فيفسر بهما أي بهذين الظهورين إجمال لفظ المبيع، وهذا بخلاف المقام بخلاف مسألة الدار، فإنه يوجد عندنا ظهور نصفي في المشاع بين الحصتين، وفي قبال ذاك الظهور أحد هذين الظهورين على سبيل منع القلوب. الآن مسألة أخرى، إلى هنا كنا نفرض أن البائع أجنبي عن المالك الآخر، قلنا أن الدار هي مشاعة بين زيد وباكر، ولكن زيد البائع للنصف أجنبي عن باكر. ما معنى أجنبي؟ يعني لا هو ولي له ولا هو مأذون عنه ولا هو وكيل عنه. الآن ندخل عامل جديد في المسألة، وهي ما لو فرضنا أن الدار كانت مشاعة بينهما ولكن البائع كان وكيلا عن المالك الآخر، كان وليا عن الآخر، كان مأذونا من قبل الآخر، فهنا ها تارة أيضا نفس الصور التي تقدمت تأتي، ومحل كلامنا أيضا في الصورة الرابعة، وهي ما لو باع نصف الدار، مع أنه مأذون وكيل ولي، ما لو باع نصف الدار ولا يعلم أنه باع النصف المختص به أو المختص بغيره أو المشاع بينهما، لم يعلم ذلك، أو أساسا لم يكن هناك قصد من البائع لأحد هذه الصور الثلاث، فهل يؤثر على المقام شيئا؟ أو حكم هذه المسألة حكم ما لو كان البائع أجنبيا عن المالك الآخر؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: يوجد في المسألة احتمالان، وجهان. مراد من الوجهين مو الوجهين المتقدمين سابقا ذكر عنهما احتمالان مبنيان، مراد من الوجهين هل أن هذه المسألة مع فرض أن البائع ولي أو وكيل، هل أن هذا لا يغير من الفرض شيئا ويلحق بالأجنبي كما في المسألة السابقة في الفرض السابق، أو أنه يغير من الموقف شيئا؟ مراده من الوجهين هنا هل عندما صار البائع وكيلا أو أجنبيا هل لا يغير من الموقف شيئا؟ فحكم هذا الوكيل حكم الأجنبي. كيف يوجد عندنا هناك احتمالان والتوقف، كذلك هنا يوجد احتمالان والتوقف. هل هو ملحق بالأجنبي أو أنه لا يمكن إلحاقه بالأجنبي، بل لا بد أن بواسطة هذا العنصر الجديد أن نرى أن الحكم يختلف أو لا يختلف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: عندنا ظهور وهو ظهور النفس في الإشاعة. التفتوا جيدا، مطلب دقيق. عندنا ظهور النفس في الإشاعة بين الحصتين. هنا نريد أن نرى بأن هذا الظهور أيضا يوجد في قباله أحد الظهورين أو لا يوجد في قباله أحد الظهورين. وماذا الظهوران الموجودان في المقام؟ ما هما الظهوران الموجودان في المقام؟ أن البيع إنما هو لنفسه، أن الإنشاء لنفسه بالأصالة، هذا أولا. والظهور الآخر ما هو؟ أن المتصرف إنما يتصرف في ماله، ظهور التصرف أنه تصرف في ماله، هذان الظهوران. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: أما الظهور الأول فلا مجال له هنا. لماذا لا مجال له هنا؟ باعتبار أن الكلام فيما يرتبط بالمتصرف الجائز التصرف. هنا هذا الإنسان عندما يتصرف وهو وكيل أو ولي جائز التصرف أو ليس له جواز التصرف؟ له جواز التصرف، بخلاف المسألة السابقة نحن كنا نقول من خلال عدم جواز تصرفه في مال الغير أنه نصرفه إلى ماذا؟ نصرفه إلى أنه متصرف في ماله. إذن ذاك الظهور الموجود في المسألة السابقة، يعني في مسألة الأجنبي، ذاك الظهور ماذا؟ غير موجود هنا، هذا أولا. وثانيا أنه يوجد عندنا الظهور الآخر. الظهور الآخر ما هو؟ الظهور الآخر هو إطلاق الإنشاء بالأصالة لنفسه، إلا أنه هذا الإطلاق وهو بعتوه، عندما يقول بعتوه ظاهر هذا الفعل ما هو؟ أنه إنشاء لنفسه أو إنشاء لغيره، ظاهره بالإطلاق ومقدمات الحكمة، لا أنه بالدلالة الوضعية. ها، بالإطلاق ومقدمات الحكمة ظاهره أنه ماذا؟ لنفسه بالأصالة. ما هو الشاهد على ذلك؟ الشاهد على ذلك أنه يستطيع أن يقول بعت لغيري ولا محذور فيه. إذن هنا بالإطلاق وقرينة الحكمة نقول أن الفعل بعتوه يدل على أنه لنفسه، ولكنه هذا البيع له متعلق أو ليس له متعلق؟ بل له متعلق. ما هو متعلقه؟ بعت نصف الدار. إذن هذا النصف المفروض أيضا له ظهور أو ليس له ظهور؟ ها؟ النصف له ظهور أو ليس له ظهور؟ نعم له ظهور. له ظهور في ماذا؟ له ظهور في الحصة المشاعة أو في النصف المشاع بين الحصتين. إذن يوجد عند، طبعا هذا الظهور أيضا ظهور إطلاقي بمقدمات الحكمة. لماذا؟ باعتبار أنه يستطيع أن يقول هذا النصف لنفسي أو لغيري أو أنه مشاع. إذن يوجد عندنا فعل وهو بعت ظاهر في البيع لنفسه بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وعندنا ظهور في المتعلق وهو النصف. هذا الظهور ينصرف إلى ماذا؟ في النصف المشاع بين الحصتين. فأي الظهورين نقدم؟ هل نقدم ظهور الفعل أنه لنفسه، أو نقدم ظهور النصف وأنه مشاع بين الحصتين؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشير إلى كبرى، تلك الكبرى يذكرها في موارد متعددة، وهي أنه إذا كان للفعل إطلاق وكان للمتعلق إطلاق وظهور، فإن ظهور المتعلق يقدم على ظهور نفس الفعل. لماذا؟ يقولون باعتبار أن المتعلق من قبيل القيد، وأن الفعل من قبيل المقيد. ومن الواضح متى ما تعارض القيد والمقيد أيهما يقدم؟ يقدم القيد على المقيد. أنتم في باب القرائن المتصلة ماذا تفعلون هناك؟ ألا يوجد عندكم مقيد ويوجد عندكم قيد؟ ألا تقدمون أصل القيد على أصل المقيد؟ كذلك تقدمون كل الأصول اللفظية الجارية في القيد، تقدمونه على ماذا؟ على كل الأصول اللفظية الجارية في المقيد. من قبيل ما ذكر جملة من المحشين، من قبيل رأيت أسدا يرمي. فهنا يوجد عندكم أسد له ظهور في المعنى الحقيقي، ولكن قيد يرمي يصرف هذا المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. لماذا؟ باعتبار أن ظهور القيد مقدم على ظهور المقيد. كذلك في المقام، فإن ظهور النصف الإشاعة بين الحصتين يقدم على ظهور بعت الذي هو الفعل في المقام بأنه لنفسه. إذن هذا الثاني أيضا لا يمكن تطبيقه في المقام. إذن نبقى نحن والوجه الأول فقط نطبق هذه المقدمة. قال ثم إنه لو كان البائع وكيلا، هذا معناه أنه في الصورة السابقة لم يكن البائع وكيلا وليا مأذونا. ثم إنه لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو وليا عن مالكه، فهنا يوجد احتمالان. فهل هو أي البائع كالأجنبي؟ فيكون ملحقا بالمسألة السابقة. المسألة السابقة ماذا قلنا؟ قلنا بالتوقف لم نستطع أن نقدم أحد هذين الظهورين على الظهور الذي يقابله. أو لا كالأجنبي أو لا، يعني أن إدخال هذا العنصر في المسألة وهو أن البائع صار وليا أو وكيلا، هذا لا يغير من الموقف، فلا يكون ملحقا بمسألة الأجنبي. وجهان في الحواشي، أكو اشتباه الإخوة يلتفتون، وجهان مبنيان مو احتمالان كما في المسألة السابقة، لا، وجهان. هل هو ملحق بالأجنبي أو غير ملحق بالأجنبي؟ خب منشأ هذين الوجهين ما هو؟ قال مبنيان على أن المعارضة لظهور النصف في المشاع بين الحصتين. أن المعارضة من هو؟ قلنا أن المعارضة أحد ظهورين على سبيل منع الخلو، قال هو انصراف لفظ المبيع إلى مال البائع في مقام التصرف، وهذا هو المعارض الأول، أو ظهور التمليك في قوله بعته أنه بالأصالة لنفسه، أو ظهور التمليك في الأصالة، يعني في الأصالة لنفسه في مقام الإنشاء. هذان هما المعارضان الموجودان في المقام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الأقوى هو الأول، مراد من الأول هنا أنه المعارض هو انصراف لفظ المبيع إلى مال البائع في مقام التصرف، هذا هو المراد من الأول. أليس قلنا يوجد عندنا معارضان؟ المعارض الأول هو أن ظهور التصرف أنه تصرف في مال البائع، يعني في النصف المختص به، والثاني أن ظهور الإنشاء أنه بالإصالة عن نفسه. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن الثاني ضعيف أن يكون معارض. لماذا لا يمكن للثاني، يعني ظهور التمليك في الأصالة، لا يمكن أن يكون معارضا؟ لماذا لا يمكن؟ باعتبار أن ظهور القيد مقدم على ظهور المقيد، يعني ظهور المتعلق مقيد على ظهور بعته. قال الأقوى هو الأول، يعني أن المعارضة هو لفظ المبيع منصرف إلى مال البائع في مقام التصرف. لماذا؟ تعليل لبيان أن الثاني لا يمكن أن يكون معارضا. هذا مو تعليل لأقوائية الأول، بل تعليل لعدم كون الثاني معارضا، يعني لا يمكن للمعارض للظهور الثاني أن يكون معارضا لهذا الظهور، وهو ظهور النصفي في الإشاعة بين الحصتين. قال لأن ظهور التمليك في الأصالة من باب الإطلاق وقرينة الحكمة. أنت عندما تقول بعت، هذه بعت، يمكن أن تقول بعت لنفسي، بعت لغيري، بعت لي ولغيري، كلها ممكنة. إذن من أين تقولون أنه ينصرف إلى نفسه من باب الأصالة؟ من باب المقدمات، قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. قال من باب الإطلاق. نأتي إلى المتعلق الذي هو النصف. قال وظهور النصف في المشاع وإن كان كذلك. خب كلمة النصف ظهورها في ماذا؟ ظهورها في النصف المختص به، أو في النصف المختص بغيره، أو في المشاع بين الحصتين؟ نقول كل هذه الاحتمالات واردة، إلا أنه حيث لم يبين أنه لنفسه لغيره، إذن ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى المشاع بين الحصتين. إذن هذا ظهور إطلاقي وذاك ظهور إطلاقي، ولكن أي الظهورين يقدم؟ يقدم ظهور الفعل أو يقدم ظهور متعلق الفعل؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقدم ظهور متعلق الفعل على الفعل، لأن المتعلق بمنزلة القيد للفعل، لأن كل متعلق إنما يقيد الفعل. وهذا من قبيل ما قرأتم في محله من أن الوجوب له قيود. واحدة من قيوده ما هو؟ متعلقه. أنت عندما تقول يجب، هذا الوجوب أو وجب أو آمرك، هذا الفعل بعد. خب آمرك بماذا؟ آمرك بالصلاة. الصلاة قيد في الأمر أو ليس قيدا في الأمر؟ نعم، قالوا أن الصلاة التي هي المتعلق قيد في الحكم وفي الأمر، وهذا معنى قولهم أن المتعلق قيد في الحكم. كذلك نقول في المقام أن المتعلق الذي هو النصف قيد لمن؟ قيد للفعل الذي هو بعت. فإذا صار بعت هو المقيد والمتعلق هو القيد، وكان لهما ظهورين متعارضين، فإن ظهور القيد مقدم على ظهور المقيد. لا، كلاهما قرينة الحكمة. يعني أنتم كلامكم في الكبرى، كلامكم في الكبرى، لو كلامكم في التطبيق على كبرى أحسنتم، بل في الكبرى هل هي تامة في جميع الموارد أو يختلف من مورد إلى مورد، فذاك بحث آخر. بل ولعل الشيخ رحمة الله تعالى عليه في كتاب الرسائل عندما يصل إلى قوله لا تنقض اليقين بالشك، نجد أنه يقدم إطلاق الفعل على إطلاق المتعلق. ومن هنا ذهب السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه صاحب العروة أن هذا ليس فيه ضابطة كلية، نحن لابد أن نرى أن أي منهما أقوى ظهور، فإن كان الفعل أقوى ظهور يقدم على إطلاق من؟ على إطلاق المتعلق، وإن كان المتعلق أقوى ظهور يقدم على إطلاق الفعل. ومن هنا ينبغي على الشيخ، كان ينبغي على الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن يثبت في المقام أن هذا الكلام، أن محل كلامنا من صغريات تقديم ظهور المتعلق على ظهور الفعل، ولم يفعل. قال بلي، والأقوى هو الأول، لأن ظهور التمليك في الأصالة من باب الإطلاق، وظهور النص في المشاع وإن كان كذلك أي من باب الإطلاق وقرينة الحكمة أيضا، إلا أن ظهور المقيد، مو ظهور المقيد، مو ظهور بعته، وإنما ظهور ماذا؟ النص الذي هو بمنزلة القيد للفعل. إلا أن ظهور المقيد وارد على ظهور المطلق، هذه قرينته، أنه ليس المراد هناك المقيد، لأن المقيد هو المطلق يعني. إلا أن ظهور المقيد، أو إلا أن ظهور القيد، إلا أن ظهور المتعلق وارد على ظهور المطلق. لماذا وارد؟ لأنه أساسا وظيفة القيد هي هذه، وظيفة القيد أن تتقدم على 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 المقيد، على ظهور المقيد. إلا أن ظهور المقيد وارد على ظهور المطلق. إلا أنه قد يقال شيخنا، التفتوا جيدا، العبارات أيضا فيها مطلب. أولا هذه من المطال، من الموارد التي الشيخ رحمة الله تعالى عليه تكلم أقل بكثير مما يجب أن يقرر به المطلب. إلا أنه قد يقال شيخنا، نحن إلى هنا أثبتنا ظهورين، الظهور الأول ظهور بعث في أنه لنفسه بالأصالة عن نفسه، وظهور النص في أنه في المشاع بين الحصتين. أنتم أثبتتم لنا أحد هذين الظهورين، لأن المعارض الأول قلتم ماذا؟ قلتم غير وارد في المقام. لماذا غير وارد؟ لأنه المعارض الآخر، عفوا، إلا أنه هنا يوجد عندنا ظهوران، ظهور النص في الإطلاق، ظهور النص في الإشاعة، والظهور الأول فقط يوجد عندنا هنا. قلنا بأنه المعارض الأول هنا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه لا يمكن الاستناد إليه. لماذا لا يمكن الاستناد؟ لأنه تصرف جائز، تصرف مأذون. يبقى عندنا ماذا؟ الثاني. وقلنا أن المعارض الثاني أيضا وارد على على الظهور الأول. حتى الإخوة إذا يصير خلط في هذا الظهور الأول والثاني بعد لابد أن يصححه. الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول هنا، نحن لا يمكن أن نتمم كلامكم، يقول للشيخ لا يمكن أن نتمم كلامكم. لماذا؟ باعتبار أنكم أردتم أن تقولوا أن النص فظاهر في الإشاعة بين الحصتين. يعني ماذا ظاهر في الإشاعة بين الحصتين؟ يعني فيما يرتبط بالربع لنفسه فهو بالأصالة، وفيما يرتبط بالربع لغيره فهو ماذا؟ بالفضولة، لأنه ليس بمالك. بعد الملتفتين أم لا؟ في الربع المختص بنفسه وبالأصالة، في الربع المختص بالغير فهو ماذا؟ فهو بالفضولة. وإذا كان بالفضولة، نحن قلنا فيما سبق أن الفضولي قاصد لمدلول العقد أو ليس قاصدا لمدلول العقد. الشهيد الثاني ماذا قال؟ أن الفضولي ليس قاصدا لمدلول العقد. إذن لابد أن تلتزموا بأن هذا البائع في الربع المختص به قاصد لمدلول اللفظ، وفي الربع المختص بغيره ليس قاصدا لمدلول اللفظ. وهذا خلاف حال المتكلم في أنه قاصد لتمام مدلول اللفظ. إذن هذه القرينة الإضافية تجعله مختصا بالبائع، لو تجعله مشاعا بين الحصتين يجعله مختصا بالبائع. لماذا؟ لأنه إذا أريد أن يكون شاملا للحصتين معا يلزم أن يكون في الربع المختص به قاصدا لمدلول اللفظ، وفي الربع المختص بغيره ليس قاصدا لمدلول اللفظ. وهذا خلاف ظهور حال المتكلم في أنه قاصد لتمام مدلول اللفظ. إذن لكي نعمل، التفتوا جيدا، لكي نعمل بظهور النص في الإشاعة لابد أن لا يوجد هذا الظهور المعارض لظهور النص، والمفروض أنه يوجد أو لا يوجد. يوجد. إذن يقع التعارض بين ظهور النص في الإشاعة وبين ظهور حال المتكلم أنه قاصد لتمام مدلول اللفظ. لماذا يقع المعارضة والمنافاة؟ لأن ظهور النص في الإشاعة يقول قاصد لبعض مدلول اللفظ، وظهور حال المتكلم يقول قاصد لتمام مدلول اللفظ. يقع التعارض أو لا يقع التعارض؟ يقع التعارض، فيقع التنافي بينهما ويتساقطان. نرجع إلى الظهور الأول وهو ظهور بعت في أنه لنفسه، إذن يكون مختصا بنفسه. خب، هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا الكلام يريد أن يناقش الشيخ، يريد أو يريد أن يثبت كلام الشيخ بوجه آخر. ها؟ لا، يريد أن يثبت كلام الشيخ بوجه آخر، لأن الشيخ ماذا قال فيما سبق؟ قال أنه يمكن الإشاعة أو لا يمكن الإشاعة. بلي، لا يمكن الإشاعة، لا يمكن الإشاعة هنا. ها، هو هذا النقطة المهمة، وهو أنه هنا كان عندنا ظهوران، أحدهما معارض للآخر. في المسألة السابقة كان عندنا ظهوران أحدهما معارض للآخر. هنا بالنسبة في محل الكلام يوجد عندنا ظهوران أحدهما معارض للآخر أو لا يوجد؟ لا يوجد في المقام. لماذا لا يوجد؟ لأنه إحنا كان عندنا أحد معارضين، المعارض الثاني أسقطناه من الاعتبار، بقى المعارض الأول، وقلنا والمعارض الأول لا يمكن الاستناد إليه لأن المتصرف مأذون أو ليس بمأذون، إذن يرجع إلى الحصة المختصة. لا لا لا، مو مرجح لعدم الأول، أريد أقول هذا، يعني أريد أقول بأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن نقول بأن الثاني غير وارد. لماذا غير وارد لهذا الكلام؟ فيبقى الأول، والأول أيضا لا يمكن أن يصحح لنا التعارض. لماذا؟ لأنه لا يمكن الاستناد إليه. يعني شو تقولون؟ أنا ما أقول بأحد الظهورين يبقى، أنتوا عندكم معارضين، يا معارضين يريد يبقى، المعارض الثاني قلنا خلا يمكن، يبقى المعارض الأول. المعارض الأول ما هو؟ أن ظهور التصرف في أنه تصرف في ماله، هذا في الأجنبي تام، أما في غير الأجنبي تام هذا الظهور؟ ها؟ فيبقى أي ظهور عندنا؟ مو كلام أصالتك صح شيخنا، احنا قلنا عندنا ظهور الأول وعندنا ظهورين في قباله، هذا الظهورين في قباله ماذا يقول؟
احدهما اسقطناه من هذا الطريق، والاخر قلنا لا ياتي في الاجنبي، لا ياتي في الولي والوكيل، وانما يختص بمن؟ بالاجنبي. بري احسنتم. اذا بعد لا يمكن ان تستكشفوا انه ماذا؟ لنفسه. انا ماذا التفت انتو هسه الظهور اللفظي والحالي، ماذا التفت شيخنا؟ ولا الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول في المقام: اذا نحن نثبت لكم ماذا؟ انا الان وقع عندي شوية التباس، شوية تسمحوا لي اقرأ المطلب اطبق المطلب. قال: وما ذكره الشهيد الثاني من عدم قصد الفضولي الى مدلول اللفظ، لان الفضولي ليس قاصدا الى مدلول اللفظ، مو هالشكل، وان كان مرجعه، يعني مرجع ما ذكره الشهيد الثاني الى ماذا؟ الى ظهور وارد على ظهور المقيد او المقيد، ياهو منهما المقيد هنا. ليش؟ وان كان مرجعه الى ظهور وارد على ظهور المقيد. المقيد ما هو؟ هو المتعلق. المتعلق ظهوره في الإشاعة بين الحصتين، ولكن هذا الظهور معارض ماذا؟ بظهور آخر، وهو ظهور حال المتكلم أنه قاصد لتمام مدلول اللفظ. واضحة هاي النقطة ولا؟ شوفوا الآن لكي نعمل بهذا الظهور الثاني، وهو تقديم ظهور المتعلق على ظهور الفعل، هذا الظهور المتعلق له معارض أو ليس له معارض؟ بل إيه؟ له معارض. ما هو معارضه؟ ظهور حال المتكلم في أنه قاصد لتمام مدلول اللفظ، فيقع التعارض ماذا؟ بينهم. فإذا هنا قال: وإن كان مرجعه إلى ظهور وارد على ظهور المقيد، إلا أن كلام الشهيد الثاني مختص بالفضولي، ونحن في بحثنا في الفضولي لو في الوكيل والمأذون. إذن شوفوا الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا يقول بأنه الكلام غير تام كما تقدم في محله، أن الفضولي قاصد إلى اللفظ دون مدلوله. هسه بغض النظر عن ذاك الإشكال، نحن هنا نسأل منكم بأنه هذا الإنسان قاصد حقيقة أو ليس قاصد حقيقة لتمام المدلول؟ قاصد حقيقة لتمام المدلول، ولا يلزم أن يكون في ماله المختص به. لماذا؟ لأن المفروض أنه مأذون. هذا الكلام من الشهيد الثاني أين يأتي؟ إذا فرض أن البائع أجنبي، لا أنه مأذون من قبل المالك للبيع. إذن هنا قاصد هذا البائع لتمام مدلول اللفظ مو قاصد، ها؟ ويلزم أن يكون في النصف المختص به؟ لا، لا يلزم ذلك. لماذا؟ لأن المفروض أنه مأذون من قبل المالك، إذن هو قاصد لتمام مدلول العاقد، وهذا لا يلزم منه أن يكون في النص المختص به. بلي أي بلي، أنا ما شكي أردقه. أي نتيجة مختلفة. أنا ماذا أقول؟ لا لا لا، نتيجة مختلفة. يعني هناك يريد أن يقول في النصف المختص، هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول في النصف مشاع بين الحصتين، يكون له ظهور، ومن هنا عند يختلف مع ماذا؟ يختلف مع الأجنبي، مع الصورة السابقة. قال: إلا أنه مختص بالفضولي لأن القصد الحقيقي موجود في الوكيل والولي، إذن فالأقوى فيهما، يعني في الوكيل والولي، الاشتراك في المبيع تحكيما لظاهر النص. الإخوة إذا يرغبون أنه نلخص البحث إلى هنا حتى لعله يكون أكثر توضيح. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه لو أدخلنا عنصرا جديدا في المسألة، ما هو العنصر الجديد؟ هو أن البائع وكيل أو وليون، فهل هذا يغير من الموقف شيئا أو لا يغير من الموقف السابق شيء؟ الموقف السابق ما هو كان؟ الموقف السابق هو التوقف، هذا موقفنا كان في الأجنبي. فهنا لو صار البائع وكيلا، لو صار البائع وليا، فهل أيضا حكمه حكم الأجنبي هو التوقف أو أنه يختلف حكمه؟ الشيخ يريد أن يقول بأنه لا، ليس حكمه حكم الأجنبي، وإنما يختلف حكمه عن الأجنبي. لماذا يختلف حكمه عن الأجنبي؟ يقول نحن يوجد عندنا ظهور النص في الإشاعة، ظهور النص في الإشاعة. هذا الظهور محفوظ أو ليس بمحفوظ؟ نعم هذا الظهور محفوظ. يوجد عندنا له معارضان، ما هما المعارضان؟ بل أصالة الإطلاق لنفسه، وقلنا لا يمكن أن يكون معارضة. لماذا؟ لأن ظهور النص في الإشاعة مقدم عليه، وأن التصرف تصرف فيما لنفسه، وقلنا أن هذا يأتي في الأجنبي، أما في غير الأجنبي فإنه لا يمكن التمسك بهذا الظهور. إذن يبقى ظهور النص في الإشاعة بين الحصتين سليما عن المعارض، واضح؟ الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه قال هذا الظهور أيضا لا يسلم. لماذا لا يسلم؟ باعتبار أنه يوجد في قبال هذا الظهور ظهور آخر، وهو ظهور حال المتكلم في أنه قاصد لتمام مدلول الكلام، وهذا لا يتم مع فرض أن الربع بيع، أن الربع الآخر يبيعه لغيره. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه ينسجم. لماذا؟ باعتبار أنه هنا وكيل، هنا مأذون. نعم إذا كان البائع فضوليا بالنسبة إلى الربع الثاني فإنه لا ينسجم مع ذلك الظهور الحالي للمتكلم، وهو أنه ليس قاصدا لتمام مدلول الكلام. فتحصل أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال يوجد عندنا ظهور النص في الإشاعة بين الحصتين، وكلا المعارضين لا يعارضان هذا الظهور، أما ظهور الإطلاق أنه لنفسه فإن ظهور النص في الإشاعة مقدم عليه، لأن هذا مقيد وذاك مقيد. وأما الاستناد إلى أن التصرف تصرف فيما لنفسه قال هذا إذا كان أجنبيا، أما إذا كان مأذونا، كان وليا، كان وكيلا، بعد لا يمكن الاستناد إلى هذا الظهور. فتحصل إلى هنا ماذا؟ أن الشيخ يحكم ظهور النص في الإشاعة بين الحصتين. إذن هل حكم مسألتنا حكم مسألة الأجنبي أو يختلف الحكم؟ يختلف الحكم. هناك قلنا بالتوقف، وهنا نقول ماذا؟ بالإشاعة بين الحصتين. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يرجع ليناقش في الأصل الموضوعي لهذه المسألة. ما هو الأصل الموضوعي؟ وهو ظهور النص في الإشاعة بين الحصتين. يقول هذا الظهور أين منشأه؟ إلى هنا كنا نفرض الكلام في ماذا؟ أنه يوجد عندنا ظهور للنص في الإشاعة بين الحصتين. يقول لا، النص له ظهور في الإشاعة، لكن من قال أنه ظهور في الإشاعة بين الحصتين؟ لا، ظهور في الإشاعة في مجموع الدار. عندما يقول بعت النص، هذا النص له كم مصداق؟ مصداقا. المصداق الأول نصه المختص به، طبعا لا نستطيع أن نقول نصه المختص بغيره. لماذا؟ لأنه لا توجد قرينة أنه للغير، قلنا فيما سبق. يوجد قرينة على أنه إما نصه المختص به، وإما النص المشاع ماذا؟ بين الحصتين. يقول النص ليس له ظهور في أحد الفردين، أو ليس له ظهور في الفرد الثاني، بل يمكن أن نقول ظهوره أين؟ في الفرد الأول. لماذا ظهوره في الفرد الأول؟ لأنه بمقتضى الظهورين المتقدمين وهو أصالة الإنشاء لنفسه وأنه تصرف في مال نفسه، نقول أنه إشاعة في مجموع الدار لا في مجموع الحصتين. خب إذا كان الأمر كذلك فالحكم بين الأجنبي وغير الأجنبي يختلف أو لا يختلف؟ بعد لا يختلف، والحكم فيهما واحد، وهو ماذا؟ وهو أنه بيع للنصف المختص به. إذن نحن هذا الكلام الذي قلناه إلى هنا في الأجنبي قلنا في التوقف، في الوكيل والولي قلنا بالإشاعة بين الحصتين، كان مبني على ذاك الأصل الموضوعي. ما هو؟ وهو ظهور النصف في الإشاعة بين الحصتين. أما إذا منعنا مثل هذا الظهور فالحكم لا يفرق في الأجنبي عن غير الأجنبي، وهو أنه في النصف المختص به، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، بل ادعى في المسالك عدم الخلاف فيه. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فالأقوى فيهما، مراد فيهما يعني في الولي والوكيل، فالأقوى فيهما الاشتراك في المبيع تحكيما لظاهر النص، إلا أن يمنع ظهور النص إلا في النص المشاع في المجموع، ولكن مو في مجموع الحصتين بل في مجموع الدار. وأما ملاحظة حقي المالكين وإرادة الإشاعة في الكل أي في الحقين من حيث أنه مجموعهما مجموع الحقين فغير معلومة، بل معلومة العدم بالفرض. لماذا معلومة العدم؟ لأن فرض الكلام أنه قصد النص ولم يقصد غير ذلك.
والحمد لله رب العالمين.